قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: جلود الميتة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة ملقاه، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة. فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم الله عز وجل أكلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: جلود الميتة. هذه الترجمة تتعلق بجلود الميتات، هل يمكن الانتفاع بها، وهل ينتفع بها مطلقا، أو إذا دبغت، أو أنه لا ينتفع بها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، أو أن الانتفاع إنما هو بجلود مأكول اللحم إذا مات، وأن غير مأكول اللحم لا يكون كذلك، أو أن أي إهاب دبغ سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإنه ينتفع به. أقوال للعلماء في هذه المسألة. وقد أورد النسائي جملة من الأحاديث دالة على بعض هذه الأقوال، وقد اختلف أهل العلم يعني في مسألة في جلود الميتة، فمن العلماء من قال إن أي جلد فإنه ينتفع به دبغ أو لم يدبغ، ويقابل هذا القول يقول قول يقول إنه لا ينتفع بأي جلد سواء دبغ أو لم يدبغ، يقابلها قولان متقابلان، قول يرى يقول إن أي جلد فإنه يمكن الانتفاع به سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم دبغ أو لم يدبغ، ويقابله القول الذي يقول إنه لا ينتفع بأي جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ مطلقا، لا ينتفع بجلود الميتات مطلقا. وقول يقول إنه إذا دبغ الجلد إذا دبغ فإنه ينتفع به مطلقا، ومنهم من يقول إن الذي ينتفع به إذا دبغ هو جلد مأكول اللحم، يعني كجلد الشاة وجلد البقرة وجلد البعير، لأنه مأكول اللحم إذا مات فإنه يسلخ جلده ويدبغ والدباغ طهوره والدباغ طهوره. وستأتي الأحاديث التي يستدل بها لهذه الأقوال. وقد أورد النسائي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ملقاة فقال: لو أخذتم إهابها فانتفعتم به. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فهذا الحديث استدل به من قال بعموم الانتفاع بجلود الميتات دبغت أو لم تدبغ، دبغت أو لم تدبغ، لأنه ما ذكر الدباغ هنا، وإنما ميتة قال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، وما ذكر الدباغ. قالوا: فيستفاد منها، أو هذا يدل على الاستفادة منها، دبغت أو لم تدبغ. وقد جاء في بعض الروايات يعني في رواية الحديث الحديث ميمونة وحديث ابن عباس أو حديث ابن عباس الذي هو بقصة الشاة لميمونة ما يدل على أنها إذا على أن ذلك يكون بدل الدبغ، فيكون يعني ما جاء مطلقا في هذه الأحاديث مقيدا، يعني يقيد بما جاء في بعضها من جهة أنه إذا دبغ فإنه ينتفع به، فيكون يعني يحمل المطلق على المقيد، لأن نفس القصة هي تتعلق بشاة لميمونة، وقد جاء في بعضها أنه يدبغ وبعضها أنه لا يدبغ، فيحمل المطلق على المقيد، وأنه إذا حصل دباغها فإنه يكون ذلك الدباغ طهور لذلك الجلد الذي هو جلد ميتة. وبعض أهل العلم قال إن الميتة التي ينتفع بجلدها إذا دبغ هي مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسبب، وهو الشاة، فيكون المعتبر هو كونه مأكول اللحم. وقد جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على أن زكاته يعني دباغة، يعني أن الميتة أو مأكول اللحم إذا ذبح هو طاهر كلحمه، جلده طاهر إذا ذبح وهو مأكول اللحم، لكنه يدبغ لنظافته، وإلا فلو استعمل غير مدبوغ وهو من مأكول اللحم فإنه يمكن ذلك. أما إذا كانت ميتة فإنها تختلف عن التي ذبحت، لأن تلك التي ذبحت هي تؤكل وليست ميتة، وهي يعني طاهرة، وأما إذا ماتت فإنها نجسة، فلا يستفاد من جلدها إلا إذا دبغ. وأما إذا كانت غير مذبوحة يعني مذبوحة وغير ميتة فيستفاد بالجلد دبغ أو لم يدبغ، يستفاد بالجلد دبغ أو لم يدبغ، لأنها طاهرة، ما في نجاسة، ما في نجاسة يعني يزيلها الدباغ، نجاسة يزيلها الدباغ. إذن بعض أهل العلم قيد أو اعتبر ما جاء من السبب مقيدا للإطلاقات التي جاءت في بعض الأحاديث التي أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني يقول إن هذا يكون مقصورا على ما يؤكل لحمه فإنه دباغه طهورة، وفي بعض الروايات أن زكاته يعني دباغه، يعني أن الدباغ له مثل الزكاة، لأنه لو ذكي مأكول اللحم جلده طاهر، ولو ماتت أو مات مأكول اللحم ودبغ جلده يصير مثل المذكى، لأن زكاته دباغه، يعني زكاته زكاة جلد الميتة دباغ له، يكون كالميتة التي كالتي ذبحت يعني بدون ذبحت فصارت يعني غير ميتة، فيكون جلدها طاهرا ولحمها كذلك مأكول. وإذا كان مأكول اللحم يعني مات فإن أكله حرام وجلده يطهر بالدباغ، ويكون الدباغ بمثابة الذكاة، كأنه ذكي أو كأن الشاة ذكيت، فيكون ذلك بمنزلة الذكاة. قالوا فما جاء من التقييد أو من ذكر السبب وأنها شاة وهي مأكولة اللحم فإنه يكون مقصورا على مأكول اللحم. اقرأ المتن.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة ملقاة، فقال لمن هذه؟ فقالوا لميمونة، فقال ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم الله عز وجل أكلها.
وهذا الحديث كما عرفنا فيه الإطلاق بدون ذكر الدبغ، ولكن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الدبغ يعني يكون هذا المطلق محمولا على ذلك المقيد. نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفقهاء المدينة السبعة هم عبيد الله هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن مسيب وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. والسابع منهم فيه ثلاث أقوال: قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال. وعبيد الله هذا هو أحد الذين اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وقد ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين المفتين أو أهل الفتوى والفقه من الصحابة والتابعين في الأمصار المختلفة، ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر من كان فيها من الفقهاء من الصحابة وذكر الفقهاء من التابعين ذكر من بينهم الفقهاء السبعة هؤلاء، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، وأورد بيتين من الشعر فيه ذكر السبعة في البيت الثاني، فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سبعة في البيت الثاني ذكرت أسماؤهم دون أسماء آبائهم، وإنما يعني في ذلك تذكير بهم، والإنسان يتذكرهم ويعرف أنسابهم. هم عبيد الله الذي هو معنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وهم من صغار الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة. عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية وهي وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال في الحديث: لو انتفعت بإهابها. ما من الإهاب؟
الإهاب قيل إنه الجلد الذي لم يدبغ، وقيل إنه الجلد مطلقا دبغ أو لم يدبغ يقال له إهاب، يعني قيل إنه إذا لم يدبغ يطلق عليه إهاب فقط على ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يكون إهابا وإنما يكون جلدا يطلق عليه جلد ولا يطلق عليه إهاب. وقيل إن إهاب تطلق على المدبوغ وغير المدبوغ.
قوله: إنما حرم الله عز وجل أكلها.
إنما حرم أكلها يعني فجلدها لا يؤكل، ولكنه يطهر بالدباغ فينتفع به. وإنما جلدها لا يؤكل وقد حرم أكل الميتة، فإذا طهر الجلد بالدباغ فإنه قد حصل له الطهور وزالت به عنه النجاسة وجاز الانتفاع به والاستفادة منه.
بقيت الأشياء التي لا تؤكل كالشعر والسن من الميتة.
بعض العلماء قال إن هذه لا تدخلها الحياة، يعني لا يعني يحلها الدم ولا يحلها يعني شيء ولا تصق بها، وإنما هي يعني ينتفع بها. بعض أهل العلم قال ينتفع بها لأنه لا تدخلها الحياة، فالشعر يجز ولا يشعر به الحيوان الذي هو عليه، لا يشعر به الحيوان الذي هو عليه، والعظم يعني لا يعني كذلك يعني لا يدخله يعني يدخله الدم. فبعض أهل العلم قال إنه ينتفع به، وبعضهم قال إنه لا ينتفع به مطلقا. يعني نحن سنمر على يعني الأحاديث التي فيها الدلالة على بعض هذه الأقوال، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي ينتفع به هو الذي يعني يكون دباغه زكاته، وأما الذي يعني لا يحل أكله فالزكاة لا تنفع لا تؤثر فيه شيئا، زكاته لا تفيد. لو ذكي هو ميتة، لو ذكي هو ميتة، لكن الذي الذي يؤكل لحمه يعني دباغه بمنزلة الزكاة، وأما الذي لا يؤكل لحمه لو ذكي ما نفعه شيء، لأنه على ما هو عليه لو ذكي ما نفعه شيء. فالذي يظهر أن الذي يدبغ يعني الذي ينتفع به إذا دبغ هو مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فإنه لا ينتفع به. ولهذا سيأتي النهي عن استعمال جلود السباع، نعم، وهي لا تؤكل.
مسألة السن والشعر ذكرتم أن بعض أهل العلم قال بالانتفاع بها،
نعم،
هل الخلاف فيها مثل الجلد سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟
لا أدري.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بن رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم أكلها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس، وهو يتعلق بالشاة التي لميمونة، وهنا ذكر لمولاتها، ولا تنافي بين ذلك، لأنه أضيف إلى ميمونة لأنها هي يعني هي السيدة لتلك التي هي مولاتها فأضيف إليها، وهنا أضيف إلى المولات، وأنه تصدق عليها بها، كانت تصدق عليها بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها وأنها لها، فرأها ميتة فقال لو أخذتم إهابها فانتفعتم به، وهو مثل الذي قبله، يعني فيه الانتفاع بإهاب الميتة وهي من مأكول اللحم، لأنها شاة، وذلك إنما يكون بعد الدباغ كما سيأتي في بعض الأحاديث التي تدل على التقييد بالدباغ. وعلى هذا فهذه الرواية مثل التي قبلها. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
والنسائي بن ماجة.
أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. وهو محمد بن سلمة المصري المرادي، غير محمد بن سلمة الباهلي، لأن هذا من شيوخه وذاك من شيوخ شيوخه. هذا من طبقة شيوخه وذاك من طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي المراد به المصري المرادي، وإذا جاء يروي عنه بواسطة فالمراد به الباهلي محمد بن سلمة الباهلي. نعم.
والحارث بن مسكين.
والحارث المسكين ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم، وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو الإمام المشهور، أحد الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقة، فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها.
وهذا أيضا حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل التي قبلها، ليس فيه ذكر الدباغ وفيه ذكر الانتفاع، وهو خاص بشاة يعني من مأكول اللحم، فإذا دبغ فإنه يطهر وينتفع به، كما جاء ذلك مقيدا في بعض الرواية الأخرى.
قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد،
وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، ومثله أبوه شعيب بن الليث ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، وجده الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي حبيب،
عن ابن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حفص بن الوليد،
عن حفص بن الوليد وهو ثقة،
صدوق، أخرج له النسائي،
وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله، عن ابن عباس.
محمد مسلم هذا هو الزهري، جاء هنا باسمه واسم أبيه، وكثيرا ما يأتي الزهري أو ابن شهاب، وقليلا ما يأتي باسمه محمد بن مسلم، وهنا جاء باسمه، وفي الروايات السابقة بنسبته. نعم.
قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا دفعتم؟
نعم دفعتم، في بعض النسخ دبغتم، والدبغ هو الأقرب. نعم.
ألا دفعتم إهابها فاستمتعتم به.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس، حديث ميمونة رضي الله عنها في قصة الشاة الميتة، فقال هل أخذتم إهابها أو دبغتم إهابها فانتفعتم به، يعني جاء في بعض الروايات، جاء في الرواية دفعتم، وقيل المقصود منها أخذتم فانتفعتم، أو يعني أبعدتموه يعني من جلد من لحمها، يعني دفعتموه عن جلدها بسلخه وتمييزه عنها. وعلى هذا تكون رواية مثل الرواية السابقة مطلقة، ما فيها ذكر الدبغ، ما فيها ذكر الدبغ، وفي بعض النسخ دبغتم، وعلى هذا تكون يعني الروايات مقيدة بالدبغ كما سيأتي مصرحا به في بعض الروايات، وعلى هذا فهي مثل الرواية السابقة إن لم تكن أخص منها إذا كانت بلفظ دبغتم. نعم.
قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي،
عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي وهو صدوق،
نعم،
أخرج له
أبو داود والنسائي،
وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن حجاج،
عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج،
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار،
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء،
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس، عن ميمونة،
عن ابن عباس عن ميمونة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة لميمونة ميتة، فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق بذكر الشاة التي لميمونة، وفيه ذكر الدبغ، ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم، فيقيد ما جاء في الروايات المطلقة بالروايات التي فيها ذكر الدبغ، يعني في حديث ابن عباس وغير حديث ابن عباس، وغير حديث ابن عباس التي فيها ذكر الدبغ، يعني فيكون الدبغ يعني يطهر، ويعني يكون بمنزلة الذكاة، يعني كأنها ذكيت، يعني كأن هذه التي ماتت كأنها ذكيت، فيكون جلدها طاهرا، لو لم يذكى، لو لم يدبغ فإنه يكون طاهرا، لكنه إذا لم يدبغ لم تذكى وكانت ميتة، فالدباغ بمنزلة الذكاة، يعني معناه يكون طاهرا بالدباغ كما أنه يكون طاهرا بالذكاة إذا ذكيت، وهي يحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال أخبرني محمد بن منصور.
محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه ذكر المرور بالشاة، مرور الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاة الميتة وقوله هل انتفعتم بإهابها، لكن ما في ذكر الدبر، فيكون من الروايات المطلقة التي تحمل على المقيد. نعم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة.
محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجة.
أبو داود والنسائي بن ماجة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مغيرة.
عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عن ميمونة عن سودة.
نعم.
عن سودة يقول.
نعم نعم.
عن سودة رضي الله عنها سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وهذه قصة أخرى. قالت ماتت شاة لنا فأخذنا إهابها
فدبغنا مسكها
فدبغنا مسكها، المسك هو الجلد، المسك هو الجلد، فدبغنا مسكها فانتفعنا به
فما زلنا ننبذ فيه
يعني ينبذون فيه الـ يعني الـ التمر يعني ينبذونه فيه يعني حتى يعني يكون يعني ماء حلوا أو ينبذون فيه غيره. وقد سبق أن عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن الانتباذ في أنواع من الأوعية التي تكون غليظة وسميكة، وأنه قد يحصل الإسكار ولا يتبين على الوعاء شيء من ذلك. وفي آخر الأمر جاء نصف ذلك، قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني بشرط أن لا تدعوه حتى يسكر، وإنما ينتبذون فترة يعني قصيرة لا يصل فيها إلى حد الإسكار ثم ينتفعون به، يعني يضعون التمر حتى يعني يكون ماء حلوى أو يعني يختلط يعني بهذا فيكون الماء حلوى، هذا يقال له انتباذ. فقالت فما زلنا ننتبذ به حتى أصبح شنا، يعني القربة القديمة الشن الذي مضى عليها وقت طويل وحتى صارت يعني شنا يعني عتيقة قديمة لطول مكثها، وهو الذي يعني الشن هو الذي يصل له صوت، ولهذا يقال يعني عن الشخص الذي يعني ما يكون يعني ثابت يقال يقعقع له بالشنان. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو صدوق
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن الفضل بن موسى.
عن الفضل بن موسى المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي عن عكرمة.
عن الشعبي مر ذكره، عكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره، عن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرج له أصحاب الكتب الستة.
سودة
بنت زمعة أم المؤمنين إيش فيه؟ ما خرج لها أصحاب الكتب؟
لا
من خرج لها؟
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي فقط؟
نعم.
البخاري وأبو داود والنسائي.
قال أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقوله قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن أي شيء يدبغ من الجلود أو من الأهب والأهب فإنه يطهر، يعني سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. لكن الأظهر هو تقييده بما هو مأكول اللحم، تقييده بما هو مأكول اللحم، لأنه قد جاء يعني في بعض الروايات ما يدل على أن الدباغ يعني زكاة. ومن المعلوم أن غير مأكول اللحم زكاته ما تفيد فيه شيئا، ذكي أو لم يذكى. مأكول اللحم يعني ذبيح، يعني المذكى فيه ميتة، المذكى يعتبر ميتة، يعني لا فرق بين أن يموت بالذكاة ولا أن يموت بغير الذكاة، هذا غير مأكول اللحم. أما مأكول اللحم فذكاته يعني طهور له ويخرج عن كونه نجسا وعن كونه ميتا. وأما الذي غير مأكول اللحم فإنه ذكي لم يذكى هو ميتا. وما دامت الذكاة لا تفيده شيئا فالدباغ لا يفيده شيئا، وإنما الدباغ يفيد ما تنفع فيه الذكاة إذا لم تحصل الذكاة، يقوم مقام الذكاة. فأيما إهاب دبغ فقد طهر استدل به بعض أهل العلم بعمومه على أي جلد أيا كان، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. ومن المعلوم أن كما جاء في بعض الروايات ذكر الدباغ أنه طهور وأنه زكاة يعني ينفع فيما تنفع فيه الزكاة، أما ما لا تنفع فيه الزكاة لا تفيده الزكاة، لا يفيده الدباغ شيئا، لأن الزكاة لا تفيده شيئا، الزكاة لا تفيده شيئا، فالدباغ لا يفيده شيئا.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة مر ذكره.
وعلي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة مر ذكره.
عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن وعلة.
عن ابن وعلة هو عبد الرحمن ابن وعلة وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما الدباغ طهور. قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وأن ابن وعلة سأله أنهم كانوا يغزون هذا المغرب وأن لهم وثن يعبدون أوثان وأن لهم قرب، يعني قرب إيش؟
لهم قرب يكون فيها اللبن والماء،
يكون فيها اللبن والماء. فقال
ابن عباس الدباغ طهور.
الدباغ طهور. قال له ابن وعلة هذا شيء من رأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون بذلك يعني مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمقصود من هذا أن يعني أهل الأوثان يعني القرب التي يعني يستعملونها يعني وهم معلوم أن تذكيتهم يعني تعتبر بمثابة الميتة، لأن تذكية الكفار اللي هم الوثنيين هي بمثابة الميتة بخلاف أهل الكتاب، فإن تذكيتهم كتذكية المسلمين، يعني أنها يعني الذكاة تفيد فيها، وأما الكافر الوثني فذكاته هي بمثابة الميتة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الدباغ يطهرها، الدباغ يطهرها، لأنها يعني مثل الميتة، يعني التي ذكاها الكافر الوثني هي مثل التي ماتت ودبغ جلدها وانتفع به، لأن زكاة الكافر هي بمثابة الميتة وهي ميتة. نعم.
هذا دليل لمن يقول بالعموم.
نعم.
هذا دليل لمن يقول بالعموم.
نعم، يعني دليل مثل قولها أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد يكون يعني أن 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 القرب التي تستعمل أنها كالتي يألفونها ويعرفونها، وهي القرب يعني قرب بهيمة الأنعام، لكن الذي أعم وأوضح في العموم أيما إهاب دبغ فقد طهر.
ويقول لهم قرب.
لهم قرب، نعم، يعني هذه لفظة عامة، لكن يعني هي أخص من ذاك الذي أي إهاب أيما إهاب، لأنه يمكن أن تكون هذه القرب يعني من النوع الذي، ولهذا يعني قال دباغه طهوره. نعم.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود.
الربيع بن سليمان بن داود هو الجيزي غير المرادي صاحب الشافعي، وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن إسحاق بن بكر هو ابن مضر.
عن إسحاق بن بكر ابن مضر وهو
صدوق أخرج له مسلم والنسائي.
وهو صدوق أخرج حديث مسلم والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه بكر بن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن جعفر بن ربيعة.
عن جعفر بن ربيعة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الخير.
عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو الخير. مرثد بن عبد الله اليزني هذا اسمه.
عن ابن وعلة.
عن ابن وعلة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن جون عن جود بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال أليس قد دبغتها؟ قالت بلى، قال فإن دباغها ذكاتها.
ثم ورد النسائي حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك فطلب ماء، فقيل قالت امرأة أن عندها ماء ولكنه في جلد ميتة، فقال هل دبغتموه؟ قالت نعم، قال
فإن دباغها ذكاتها.
فإن دباغها ذكاتها، فإن دباغها ذكاتها، يعني أن الدباغ بمنزلة الذكاة، لأنها لو ذبحت وذكيت فإن الجلد يكون طاهرا، ولو لم يدبغ يعني ما يحتاج إلى دبغ، لو لم يدبغ فإنه يكون طاهرا. فقوله فإن دباغها ذكاتها يعني بمنزلة الذكاة، يعني التي الذكاة التي فاتتها وتكون طاهرة بالذكاة أي الجلد يعوض عنه الدباغ ويقوم عنه الدباغ، لأن الدباغ بمنزلة الذكاة. وهذا يدل على أن الدباغ ينفع في مأكول اللحم، لأن الذي تنفع فيه الذكاة هو مأكول اللحم، الذي تنفع فيه الذكاة هو مأكول اللحم، فيكون الدباغ لمأكول اللحم يعني يطهره، لأنه لما فاتت الذكاة التي تطهر حل محلها وقام مقامها الدباغ. أما غير مأكول اللحم فالذكاة لا تفيده شيئا، فالدباغ لا يفيده شيئا.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد هو السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن معاذ بن هشام.
عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جون بن قتادة.
عن جون بن قتادة وهو
مقبول أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن سلمة بن المحبق.
عن سلمة بن المحبق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب السنن
أبو داود والنسائي وابن ماجة.
وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمار بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دباغ عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها. فقال دباغها طهورها أنه يطهرها الدباغ. وهذا يمكن أن يستدل به للعموم لأنه سئل عن جلود الميتة مطلقا فقال دباغها طهورها يعني يطهرها الدباغ.
قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري.
الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو
ثقة أخرج البخاري والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي.
عن الحسين بن محمد.
عن الحسين بن محمد وهو
بن بهرام.
بن بهرام نعم تميمي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي وهو صدوق كثير الخطأ أو يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن عمير.
عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي أحد أو هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه ذكر أن الدباغ ذكات يعني وهذا يعني يبين أن المقصود مأكول اللحم لأن هذا هو الذي تنفع فيه الذكاة فالدباغ يقوم مقام الذكاة في حق الميت منه وغير مأكول اللحم لا تنفع فيه الذكاة يعني إذن يحمل ما جاء في حديثها المتقدم على ما جاء في هذا الحديث من أن المقصود من ذلك هو مأكول اللحم وهو الذي يطهره الدباغ لأنه هنا عبر بالذكاة والذكاة إنما تنفع في مأكول اللحم دون الذي لا يؤكل لحمه فهو ميتة ذبح أو لم يذبح ذكي أو لم يذكى. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد.
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي
وأبو داود.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمه.
عن عمه يعقوب ابن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم.
عن شريك عن الأعمش وقد مر ذكرهم عن إبراهيم وهو النخعي وثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ذكاة الميتة دباغها.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ذكر الذكاة ذكر ذكاء دباغ دباغ
قال ذكاة الميتة دباغها.
ذكاة الميتة دباغها يعني أنها إذا دبغت فإنه يكون بمثابة الذكاة لها لأن يعني ليس المقصود به أنها إذا ذبحت وقطع رأسها وقد ماتت يكون دباغا لها ما ينفع وإنما المقصود منها أن الدباغ ذكاة يعني كالذي تقدم وليس المقصود أنها الميتة تذكى. إيش فائدة من تذكية الميتة؟ ذكيت ولم تذكى ما دام ماتت خلاص يعني وإنما ينفع يعني قبل أن تخرج الروح ولهذا قال نطيح وما أكل السبع إلا ما ذكيته يعني ما أدركتموه وفيه حياة وذكيتموه فإنه ينفع أما إن خرجت روحه قبل أن تذكوه فإنه صار ميتة فذكاة أو قطع رأس الميتة وجوده مثل عدمه وإنما المقصود منه أن الدباغ ذكاة بمنزلة الذكاة.
قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان.
أيوب بن محمد الوزان هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة.
ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجة.
عن حجاج بن محمد عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
وكلهم مر ذكرهم.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الميتة دباغها.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه زكاة الميتة دباغها يعني عكس الذي تقدم, وأن المقصود هو أن الدباغ بمنزلة الزكاة. أيوه.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب
هو الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي والنسائي.
عن مالك بن إسماعيل
عن مالك بن إسماعيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
وقد مر ذكر الأربعة.
قال رحمه الله ما يدبغ به جلود الميتة. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن العالية بنت صبيع أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أخذتم إهابها, قالوا إنها ميتة, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطهرها الماء والقرض.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يدبغ به جلود الميتة. ما يدبغ به
نعم جلود الميتة
جلود الميتة يعني ما هو الشيء الذي يدبغ به. أورد النسائي حديث ميمونة
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة ميتة كالحصان يعني ضخامتها ويعني وحسنها, فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به, قالوا إنها ميتة قالوا إنها ميتة, فقال عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرض, فالقرض هو نبات يدبغ به نبات يدبغ به يعني يجمع بين الماء وهذا النبات فيكون الدباغ بذلك يعني, ففيه يعني ذكر شيء مما يدبغ به. نعم
ولكن ليس لازم يعني في أشياء الآن جديدة
ليس بلازم. نعم ليس بلازم أن يكون بهذا النوع فقط, وإنما هذا مثال مما يحصل به التطهير.
قال أخبرنا سليمان بن داود
سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي
أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب
عبد الوهاب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
والليث بن سعد
والليث بن سعد كذلك مر ذكره.
عن كثير بن فرقد
عن كثير بن فرقد المصري وهو ثقة
أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن مالك بن حذافة
عن عبد الله بن مالك بن حذافة وهو
مقبول أخرج له أبو داود والنسائي
وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي.
عن العالية بنت صبيع
عن العالية بنت سبيع وقد وثقها العجلي وحديثها
عند أبي داود والنسائي
عند أبي داود والنسائي.
عن ميمونة
عن ميمونة وقد مر ذكرها.
قال
والحديث يعني كما هو معلوم مثل الحديث السابقة. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عكيم وهو من التابعين مخضرم وقد سمع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة وهو شاب, وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب, وهذا يعني هذا هو الذي يستدل به من قال إنه لا ينتفع من الميتة بشيء مطلقا لا بدبغ ولا بغير دبغ لا بدبغ ولا بغير دبغ, لكن يعني جمع أهل العلم أو وفق أهل العلم بينه وبين ما قبله بأن قالوا إن هذا محمول على ما إذا لم يدبغ, وقالوا إن الإهاب يطلق على ما لم يدبغ في على أحد الأقوال يعني في اللغة. والقول الثاني يطلق على الجلد دبغ أو لم يدبغ، لكن قالوا فهذا النهي الذي جاء يكون محمولا على الإهاب الذي لم يدبغ، أما إذا دبغ فقد جاء ما يدل على أنه ينتفع به، على أنه ينتفع به إذا دبغ. وكما قلت هو يعني يستدل به من قال بعدم الانتفاع مطلقا دبغ أو لم يدبغ، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يعني مطلقا. فوفقوا بينه وبين ما تقدم من الحديث الكثيرة عن عائشة وابن عباس وسودة على أنه إذا يعني حصل الدبغ فإنه يكون الطهور، وإذا وأن الدباغ بمنزلة الزكاة، وفقوا بأن تلك فيما إذا دبغ، وهذا أي حديث عبد الله بن عكيم فيما إذا لم يدبغ. ومن العلماء من رجح حديث عبد الله بن عكيم وقال إنه متأخر لأنه جاء في بعض الروايات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وبعضهم قال إن الأحاديث أصح وأقوى منه، ولكن يعني كونه يوفق بينها بأن يحمل يعني ما جاء في المنع على ما إذا لم يدبغ وما جاء في الأحاديث على الانتفاع فيما إذا دبغ هو الأولى والأظهر. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بشر يعني ابن المفضل.
بشر يعني ابن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن شعبة عن الحكم.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم هو بن عتيبة الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ليلى.
عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عكيم.
عن عبد الله بن عكيم وهو مخضرم أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم أنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عكيم وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور.
مر ذكر محمد بن قدامة هو جرير، ومنصور هو بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
ثم ورد
قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة والله أعلم.
ثم ورد النسائي حديث ابن عكيم من طريق أخرى ومثل ما تقدم. وختم النسائي أو عقب النسائي على هذا الحديث أو هذه الأحاديث بأن أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن ابن عباس عن ميمونة. ومن المعلوم أن الأحاديث كلها صحيحة، ولكن يوفق بينها بأن يحمل حديث عبد الله بن عكيم على ما إذا لم يدبغ، وحديث ابن عباس وميمونة وسودة وعائشة على ما دبغ.
قال أخبرنا علي بن حجر عن شريك عن هلال الوزان.
علي بن حجر وشريك مر ذكرهما. علي بن حجر عن شريك
ايه؟
عن هلال الوزان وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد الله بن عكيم.
عن عبد الله بن عكيم مر ذكره.
قال الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حاء قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه
عن أمه
عن عائشة رضي الله عنها.
بدل أبيه أمه.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة الرخصة يعني في
في الاستمتاع
بجلود
الميتة إذا دبغت.
بجلود الميتة إذا دبغت. ذكر في الترجمة السابقة ترجمة وهي الترجمة السابقة هو الشيء
ما يدبغ به جلود الميتة.
ما يدبغ به جلود الميتة. أورد الحديث الأول يتعلق بما يدبغ به جلود الميتة، ثم ذكر أحاديث لا علاقة لها بما يدبغ به، بل هي تدل على المنع من الانتفاع بجلود الميتة مطلقا، ثم جاء بعدها بالرخصة في الانتفاع بجلود الميتة، فكأن فيه منع أولا يعني دلت عليه الحديث السابقة، ثم جاءت هذه الترجمة يعني دالة على الرخصة. فلا أدري يعني هل هذه الأحاديث داخلة تحت الترجمة السابقة تبعا لها، وإن كانت لا علاقة لها بها لأنها ليس فيها تعرض لما يدبغ به، ولكن فيها منع الانتفاع بالجلود مطلقا، يعني وكما قلنا محمولة على ما لم يدبغ، ثم عقبها بهذه الترجمة الرخصة. فلو يعني فكأن يعني إما أن يكون يعني جاءت الأحاديث تبعا للذي قبلها وجاءت بعده، وكان يناسب أن يكون يعني عدم الانتفاع أو المنع من الانتفاع من جلود الميتات يعني على سبيل العموم، فيحتمل أن يكون هكذا ترجمة يعني سقطت، أو أن الأحاديث جاءت تبعا ولكن لا علاقة لها بترجمة السابقة، وجاء بعدها شيء فيه ترخيص لذلك المنع الذي دلت عليه الأحاديث السابقة وهي حديث عبد الله بن عكيم من طرق متعددة. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها إيش قالت؟
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
أمر أن يستمتع، المقصود بالأمر هنا إذن، يعني ما أذن أذن يعني، وإلا لو يعني لو لم ينتفعوا ليس بلازم، وإذا ماتت وتركوها بدون ما يأخذ جلدها يعني كما يريدون، ما هو لازم لهم يعني ليس بلازم لهم ذلك. فذكر الأمر قالوا هو بمعنى الإذن، يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في أحاديث متقدمة يعني أن الرسول يعني قال لو أخذوا إهابها فإن زكاة فإن دباغها زكاتها، حديث عائشة التي سبق أن مرت. والحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة من أن الدبغ أو الدباغ يطهر الجلد أو جلد الميتة. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن بشر بن عمر.
عن بشر بن عمر وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك ابن أنس وهو مالك بن أنس.
نعم.
مسكوت عنه كذا.
ها؟
يعني
يروي سيروي.
نعم نعم. عن مالك وهو بن أنس مرة ذكره.
قال حاء والحارث المسكين.
ثم قال حاء والحارث المسكين يعني حديث أيضا عن الحارث المسكين. وقد مر ذكره.
عن ابن القاسم عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط.
يزيد بن عبد الله بن قسيط وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أمه
مقبولة
وهي مقبولة أخرج حديثها
أبو داود والنسائي.
عن عائشة.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم.